أظن ما ذكرناها.
طيب،
هل هذه الآية في عموم العصاة في التائبين؟ أجمع المفسرون على أنها في التائبين، غير التائبين ما حالهم يا أخي؟ نعم، ما حالهم؟ هي نعم، هي تختلف. لكن كيف الاختلاف؟ نعم، لمن يشاء. أحسنت، هذه حاله. قوله إنه هو الغفور الرحيم، الغفور معناه؟ أحسنت. لماذا زدت ويتجاوز عنه؟ بارك الله فيك. ناخذ الدرس الآن جديد. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أوردنا إشكالا أمس على قوله قل يا عبادي، يعني أمر الله الرسول أن يقول يا عبادي، أبلغهم بأن الله يقول يا عبادي الذين أسروا. طيب، قول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الجملة محلها موقعها مما قبلها أنها تعليل، تعليل للنهي عن القنوط، يعني لا تقنطوا فإن الله يغفر الذنوب جميعا إذا استغفرتموه، إنه هو الغفور الرحيم. سبق لنا تفسير هذه الآية، نأخذ فوائدها الآن. ها؟ طيب، نرجع لك المفسر. قال المؤلف المفسر رحمه الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، بكسر النون وفتحها، قراءتان سبعيتان. وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال مثل هذا القول يعني بالوجهين، أو قال وفي قراءة، فالقراءة سبعية. أما إذا قال وقرئ فالقراءة شاذة. إذن فيها قراءتان سبعيتان بفتح النون وكسر النون. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم، وقرئ بضمها، وقرئ بضمها لا تقنطوا، وهذه القراءة شاذة يعني ليس السبعية. واختلف العلماء في القراءة غير السبعية، هل يجوز أن يقرأ بها الإنسان أو لا؟ والصحيح أنها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن القراءة بها جائزة، لأن القرآن كله حق. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهذه القراءة فهي صحيحة، سواء جاءت عن طريق القراء السبعة أم لم تأتي. قال: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك. نعم، لمن تاب من الشرك، وكذلك من تاب من غيره مما دونه، لكن ذكر المؤلف الشرك لأنه أعظم الذنوب، ولأنه لا يغفر إلا بتوبة. وإذا تاب الإنسان من الشرك وبقي على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره، فهل تغفر هذه المعاصي أو لا بد لها من توبة؟ الصحيح أنه لا بد لها من توبة، كما لو كان يشرب الخمر وهو كافر ثم أسلم وبقي على شرب الخمر، فإن إسلامه لا يوجب أن يسقط عنه إثم شرب الخمر، لأنه إيش؟ لم يتم منه، لأنه لم يتم منه. لكن إذا تاب من الشرك ولم يصر على المعاصي الأخرى ولم تطرأ له على بال، فإن جميع ذنوبه تغفر. فالتائب من الشرك في الحقيقة له ثلاث حالات: إما أن يستحضر أنه تاب من الشرك ومن جميع المعاصي التي كان يعملها، فهذا لا شك في أن توبته تعم كل ذنب. وإما أن يتوب من الشرك مع الإصرار على بعض المعاصي التي كان يفعلها في حال الشرك، فهنا لا تغفر له هذه المعاصي التي أصر عليها لأنه استمر فيها، مثل أن يكون معتادا لشرب الخمر في حال كفره فيسلم وهو مصر على شرب الخمر، فإنه لا يغفر له ما قد سلف من الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الثالث، الحالة الثالثة، أن يتوب من الشرك ولم يطرأ على باله بقية المعاصي لكنه لم يفعلها بعد إسلامه، فهنا إيش؟ يغفر له، يغفر له جميع الذنوب، لأنها تندمج الصغار بالكبار فيغفر له جميع الذنوب. نعم، إنه هو الغفور الرحيم. انتهت الآية. وقوله إنه هو الغفور الرحيم تعليل لقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل لقوله لا تقنطوا من رحمة الله، فهو تعليل لتعليل. من فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذا الأمر، أي في إبلاغ عباده أنه يغفر الذنوب جميعا. نعم، أخفض. نعم، عناية الله تعالى بهذه الجملة أو بهذا الأمر، حيث أمر نبيه أمرا خاصا بأن يبلغ الناس هذه القضية. انتبهوا، القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن هناك أشياء خاصة ينص الله عليها أن يبلغها، وهذا يقتضي العناية بها، مثل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه توصية خاصة بأن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فليقتضي ذلك العناية بها. انتبهوا لهذه النقطة، قد لا تكون مرت عليكم من زمان قريب. أقول: إذا صدر الله الحكم بقل فهو دليل على إيش؟ على العناية به، لأن هذا أمر بإبلاغه على وجه الخصوص. أما القرآن فقد أمر أن يبلغه على سبيل العموم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من فوائد الآية الكريمة أن الخلق كلهم عباد الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، لأن العباد هنا المراد بها العبادة العامة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب إلى الله تاب الله عليه من الشرك فما دونه، وهذا أمر مجمع عليه. لكن اختلف العلماء في من قتل نفسا عمدا هل له من توبة؟ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة لقاتل، أنه لا توبة لقاتل، فأخذ بها بعض العلماء وقالوا إن القاتل لا توبة له ولو تاب. ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه مخالف للآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة التائب من الشرك فما دونه. ويدل على بطلان هذا القول قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا ذكر الله القتل وذكر الشرك وذكر الزنا وأخبر أن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فيعطى زيادة على توبته بأن يبدل الله سيئاته حسنات. ومن السنة ما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، رجل أسرف على نفسه فقتل 99 نفسا ثم سأل عابدا من العباد هل له من توبة وقد قتل 99 نفسا، فاستعظم العابد هذا الذنب وقال مالك توبة، تقتل 99 نفسا ثم تأتي تقول لي توبة، مالك توبة، قال نكمل بك 100، فقتله أتم به 100. ثم دل على عالم فسأله قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا يدلكم على فضل العلم وعلى قبح الجهل. شف الجهل جنى على نفسه، الجاهل جنى على نفسه وأيس هذا الآخر من رحمة الله، فكان جزاؤه أن قتل. فقال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في قرية أهلها ظالمون، اذهب إلى القرية الفلانية، يعني فإنها مرتع خصب لك. فذهب، وفي أثناء الطريق جاءه الموت، فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتنازعوا. ملائكة الرحمة تقول أنا أقبض الروح لأن الرجل جاء تائبا مهاجرا، وملائكة العذاب قالت لا أنا أقبض الروح لأن الرجل مسلم ولم يصل إلى بلده التي هاجر إليها. فأرسل الله إليه حكما يحكم بينهم، وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بقليل، بنحو شبر. وقد قيل إنه كان إلى غير الصالحة أقرب، لكنه في أثناء الموت، في سياق الموت، لشدة رغبته في الأرض الصالحة أهلها، كان يزحزح نفسه وهو في سياق الموت. فقابلته ملائكة الرحمة، قالوا فإذا كان هذا في الأمم السابقة فهذه الأمة أكرم على الله منها، من الأمم السابقة، كيف لا يكون لها توبة، للقاتل توبة؟ إذن القول الراجح أن الآية هذه عامة حتى للقاتل له توبة. وقد حمل ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس محملا حسنا، فقال إن قتل العمد تتعلق به 3 حقوق: حق الله، وحق الميت، وحق أوليائه. أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة بلا أشكال، ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس رضي الله عنه. وأما حق الميت فلا يمكن إسقاطه الآن في الدنيا، لأنه انتقل عن الدنيا وسيطالب بحقه يوم القيامة. وأما حق أولياء المقتول فبأن يسلم نفسه لهم، إذا سلم نفسه لهم فهذا دين على صدق توبته وتبرأ ذمته. هذا ما وجهه ابن القيم رحمه الله، هذا ما وجه ابن القيم كلام ابن عباس إليه. وعندي أنه إذا تاب تاب الله عليه حتى عن حق الميت المقتول، والله عز وجل يتحمل حق المقتول يوم القيامة ويرضيه، وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن من تاب من الذنب وإن عظم فإن الله يتوب عليه. فإذا جاء هذا الرجل تائبا وسلم نفسه لأولياء المقتول وقال أنا الآن بين أيديكم إن شئتم القصاص أو الدية أو العفو، فهذا هذا أعلى ما يقدر عليه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالقول الصحيح عندي أنه يعفى عنه حتى حق المقتول، وذلك بأن يتحمله الله تعالى يوم القيامة. طيب، يقول من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه، وذلك بكونه يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحكام الله تعالى من مقتضى أسمائه وصفاته. أحكامه هنا أحكام جزائية ولا قدرية ولا شرعية؟ نعم، جزائية، من مقتضى أسمائه وصفاته. فلكونه غفورا رحيما كان ذا مغفرة فغفر لمن تاب. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنسان بعد التوبة قد يكون خيرا منه قبلها وقبل فعل الذنب، لقوله الرحيم، لأن الرحمة تقتضي عطاء جديدا، وهذا هو المشاهد. فإن الله عز وجل ذكر عن آدم أنه لما عصى ربه وغوى وتاب قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذه المنقبة الاجتباء والهداية لم تذكر له قبل، والإنسان يحس بنفسه أيضا أنه إذا أذنب وندم يحس من نفسه رجوعا إلى الله وشدة افتقار إليه، بخلاف ما إذا كان مستقيما على طاعة الله فإنه لا يحس بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وربما يصاب بالغرور بأنه لم يذنب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. إذن نقول إن الإنسان إذا تاب إلى الله فقد يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها. نعم، وقد يكون بالعكس، لكن هذا أمر حصل قدرا في آدم وكذلك شرعا كما تدل عليه هذه الآية إنه الغفور الرحيم. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، الإنابة بمعنى الرجوع التام إلى الله. بماذا نرجع إلى الله؟ بالإقلاع عن المعصية والانضمام في سلك الطائعين، يعني إنابة لا تصدق أو لا يصدق الاتصاف بها إلا بالرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة. أنيبوا إلى ربكم، وفي قوله إلى ربكم هنا الربوبية يحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة، فهي بعد الإنابة من الربوبية الخاصة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. آخر يقول أسلموا له أي انقادوا له، فالإنابة تكون بالقلب بالرجوع إلى الله، ينيب الإنسان يرجع إلى الله. أسلموا له أي انقادوا له، لأن يعني الإسلام والاستسلام وهذه المادة كلها تدل على الانقياد. وقول أسلموا له، له اللام هذه للاختصاص، وستفيد أو سنذكر أنها تفيد وجوب الإخلاص من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب في الدنيا قبل أن تتوقعوا ذلك، ثم إذا أتاكم لا تنصرون أي لا تمنعون من هذا العذاب، لأن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال أي من متول ينصرهم. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا أي الزموا بالعمل أو يلزموا العمل بأحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والعمل يقتضي العمل القلبي والعمل اللساني والعمل الجوارح، يعني اتبعوا عقيدة وقولا وعملا. وقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هل المراد هل الأحسن هنا وصف للعمل الذي يقوم به الإنسان أو وصف للنازل؟ الظاهر أنه وصف للنازل، أحسن ما أنزل عليكم. ونحن إذا تأملنا لم نجد أحسن من القرآن، لم نجد أحسن من القرآن، كما هو ظاهر في قوله تعالى وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مسيطرا وذا سلطة. فعلى هذا تكون الأحسنية هنا راجعة إلى الكتاب المتبوع، وحينئذ لا إشكال فيها. فإذا قلنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أي افعلوا أحسن ما شرع لكم، يبقى فيه إشكال، وهو أننا مأمورون بأحسن ما شرع لنا. فهل يعني ذلك أننا لو فعلنا الحسن دون الأحسن نكون مقصرين؟ نقول هذا ظاهر الآية إذا فسرناها بما ذكرنا، ولكن دلت النصوص على أن من اقتصر على الواجب فقد قام بالواجب، وإن لم يأتي بالأكمل وإن لم يأتي بالأحسن. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعرابي الذي ذكر له شرائع الإسلام، قال إن صدق هذا دخل الجنة. وعليه على هذا الاحتمال في الآية الكريمة أن نقول إن النصوص دلت على أن اتباع الحسن مبرئ للذمة، لكن الأكمل اتباع الأحسن. ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي مفاجئا. بغتة هنا بمعنى مفاجئا، ويحتمل أن تكون مصدرا مبينا للنوع، أي أن يأتيكم اتيان بغتة، ويحتمل أن تكون مصدرا بمعنى في موضع الحال أي مباغتا. والمراد المفاجئة، يأتيكم العذاب مفاجئة. وأنتم لا تشعرون، أي لا تحتسبون أن يقع بكم العذاب لأنكم غافلون وليس عندكم شعور. وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والغالب أن من انهمك بالمعاصي نسي الخالق ونسي العذاب، فيأتيه العذاب وهو في أشد ما يكون انغماسا في المعاصي والترف. في الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب الإنابة إلى الله لقوله وأنيبوا إلى ربكم، ومن فوائدها وجوب الإخلاص، الإخلاص له لقوله وأسلموا له وكذلك أنيبوا إلى ربكم. ومن فوائدها أنه لا بد من الإسلام لله ظاهرا وباطنا، فمن أسلم قلبه لله لكنه نعم فمن أسلم قلبه لله لزم أن يسلم جوارحه لله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كله، وإذا فسدت فسد الحسد كله. ومن أسلم ظاهرا لا باطنا فإن إسلامه لا ينفعه كإسلام المنافقين. فالإسلام يكون في الباطن ويتبعه الإسلام في الظاهر، ويكون في الظاهر دون الباطن. وهل يكون في الباطن دون الظاهر؟ لا. كيف يكون في الباطن دون الظاهر؟ لأنه إذا أسلم لله قلبه أسلم جوارحه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأما المكره فهو لا حكم لفعله لأنه سقط عنه التكليف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة، الحذر من نزول العذاب عند المخالفة، لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب. ومن يأمن من عذاب الله؟ لا أحد يأمن. فأنت إذا لم تتب إلى الله مبادرة فإن العذاب ربما ينزل بك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا نزل العذاب من عند الله فلا أحد يمنعه، لقوله ثم لا تنصرون. وتأمل قوله ثم لا تنصرون، ثم أتى بثم الدالة على المهلة، يعني مهما طلبتم من ناصر وطالت مدة طلبكم للناصر فإنكم لن تجدوا من ينصركم من عذاب الله. ومن فوائد الآية الثانية وجوب اتباع القرآن، وجوب اتباع القرآن لقوله تبعوا ما أحسن ما أنزل عليكم من ربكم. ومن فوائدها تحريم اتباع غير القرآن، لأنه إذا وجب اتباع القرآن فضده حرام. ولكن إذا قال قائل هل تقولون إن شرع من قبلنا شرع لنا؟ فالجواب أن في ذلك خلافا بين أهل العلم من أهل الأصول، والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ونحن نتبع شرع من قبلنا لا لأنه شرع من قبلنا، ولكن لأن شرعنا دلنا على العمل به. وأدلة ذلك معروفة في أصول الفقه، منها قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، ومنها قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ومنها قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. المهم أن القول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا بشرعنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن ورد شرعنا بخلافه فهو مطرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن أحسن ما أنزل، لأن الله أمرنا باتباع أحسن ما أنزل، ونحن نعلم جميعا أننا نتبع القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن من خالف ذلك ولم يتبع القرآن فإنه ربما يأتيه العذاب بغتة وهو لا يشعر. وهنا نسأل، هل العذاب هو العذاب الحسي الذي به فساد البلاد، أو يشمل العذاب الحسي والعذاب المعنوي؟ يشمل الأمرين لا شك، والإنسان قد يعذب عذابا معنويا بحيث تفسد عليه أموره أمور الدين وأمور الدنيا. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذه عقوبة من العقوبة التي هي أشد من عقوبة الدنيا، أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن فإن هذا أشد من أن يفقد الإنسان ماله وولده. وقد كان بعض السلف إذا نام عن صلاة الليل قال إنني ما حرمت صلاة الليل إلا بذنب، فجعل عدم القيام في الليل جعله عقوبة على ذنب عمله، وكلما كثرت المعاصي والعياذ بالله كثر الإعراض عن ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نقرأ كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، فارجعوا إلى ربكم وأسلموا أخلصوا العمل له. وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظر، والإسلام هو الانقياد، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. وقوله: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه إن لم تتوبوا. إن لم تتوبوا راجع إلى قوله من قبل أن يأتيكم العذاب، لأننا إذا تبنا رفع الله عز وجل العذاب عنا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن. ولم يذكر الاحتمال الذي ذكرنا، بل جعل المراد بالأحسن هنا إيش؟ أحسن ما نزل لا أحسن ما شرع. نعم، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته فبادروا قبل أن تقول نفس إلى آخره. نعم 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 بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي أوحي إليه هذا القرآن. واعلم أن القرآن كله قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قل، لكن بعضه يصرح فيه بقل وبعضه لا يصرح، لأن قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعم القرآن كله، فيجب عليه أن يقول للناس القرآن كله. لكن بعض الآيات أو بعض الأحكام تصدر بقل للعناية بذلك، أي بذلك الحكم المصدر بقل. فهنا يقول الله تعالى: قل، أي قل يا محمد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي قل عنهم، أي قل لهم مبلغا عن الله أن الله قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عبادي هنا يراد بها العبودية العامة وليست العبودية الخاصة، لأنها تشمل المؤمن والكافر. وقومها الذين أسرفوا على أنفسهم، أي جاوز الحد في أعمالهم، وذلك بالكفر فما دونه. وأصل الإسراف مجاوزة الحد، فالإسراف على النفس أن تتجاوز الحد فيما يجب عليك لله عز وجل أو لغيره من الخلق. لا تقنطوا بكسر النون وفتحها، وقرئ بضمها، ففيها ثلاث قراءات: قراءتان سبعيتان وقراءة شاذة ليس السبعية، لأن مصطلح مؤلف الجلالين إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، وإذا قال بفتح وضم فهما سبعيتان، إذا قال وقرئ فهي شاذة. ففيها الآن تقنطوا في النون ثلاث حركات: تقنط تقنط، وهاتان سبعيتان. تقنط هذه شاذة، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة، لا يقرأ بها في الصلاة، لكن يستدل بها في الأحكام إذا صحت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إذا صحت فإنه يقرأ بها في الصلاة كما يستدل بها في الأحكام. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الشاذة والسبعية؟ قلنا إن العلماء اصطلحوا كما جاء عن طريق القراء السبعة المشهورين فهي سبعية، وما جاء عن طريق آخر ولو صح فهو عندهم شاذ. فالشاذ إذن ما خرج عن القراءة السبع، ولكنه يحتج به في الأحكام ولا يقرأ به في الصلاة إلا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: متى صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقرأ في الصلاة، فإنها تقرأ في الصلاة وإن لم تكن من القراءة السبع. وقال المؤلف في تفسير تقنط، قال: تيأس والصحيح أن هذا التفسير تقريبي، لأن القنوط أشد اليأس، فهو أعلى درجات اليأس. فمعنى تقنط أي يبلغ بكم اليأس أشده من رحمة الله، يعني من أن يرحمكم الله عز وجل، لأن الإنسان إذا قنط من رحمة الله وأيس لم يتعرض للرحمة، لم يتعرض للرحمة لأنه آيس. ولهذا يقال: اليأس مفتاح الترك. حاول مثلا، يعني أضرب لكم مثلا، حاول أن تحل عقدة من خيط، فإذا أعيتك ماذا تصنع؟ تتركه، تتركه، إذا أيست منها تركته. لكن بالنسبة لرحمة الله عز وجل لا تيأس، مهما عملت من الذنوب والمعاصي فلا تيأس. وقوله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم، من رحمة الله قلنا معناها من أن يرحمك الله، لا تيأس من أن يرحمك الله، بل حاول أن تتعرض لرحمته. فهنا نهي وتعليل. النهي: لا تقنطوا من رحمة الله. التعليل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر مأخوذ من المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الجهاد للوقاية، فهو جامع لأمرين: الستر والوقاية. فمثلا الغترة هذه لا نسميها مغفرة، الطاقية لا، مع أنها ساترة لكنها ليست واقفة، لكن بيضة الحديد التي توضع على الرأس عند القتال نسميها مغفرة. ليش؟ لأنها سافرة واقية، فمغفرة الذنوب سترها والتجاوز عنها. فأنت إذا قلت: اللهم اغفر لي، تسأل الله شيئين: أن يستر ذنوبك عن غيرك، والثانية أن يتجاوز الله عنها. وقول يغفر الذنوب جميعا كامل للصغائر والكبائر. ولهذا قال العلماء:
إن هذه الآية في التائبين. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين، وهذا صحيح، لأن الكبائر لا يغفرها الله عز وجل، لأن الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بتوبة. فإذا قلنا بالعموم في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا بد أن نقول إن هذه في من؟ في التائبين، ما هي في كل إنسان. المشرك لا يغفر الله له قطعا، لكن إذا تاب غفر الله له مهما عظم شركه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. الجملة تعليل للحكم الذي قبلها، وهو إن الله يغفر الذنوب جميعا. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين، هما إن وهو، إنه هو الغفور الرحيم. أما كون إن مؤكدة فظاهر، لأن إن من أدوات التوكيد، وأما هو فهو أيضا من أدوات التوكيد، لأنه ضمير فصل، لأنه ضمير فصل. ما معنى قول ضمير فصل؟ ضمير فصل يفصل بين المبتدا والخبر ويفيد التوكيد، ويفيد أيضا الحصر، ويفيد الفصل الذي هو التمييز بين الخبر والصفة، فهو مفيد لثلاثة أمور. يعني ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، والثانية الحصر، والثالثة التمييز بين الصفة والخبر، التمييز بين الصفة والخبر. فوائد عقيلة ما هي؟ طيب، يظهر هذا بالمثال. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، فهنا يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، وأن نتلقى الخبر فيما بعد، فيقال زيد الفاضل في المسجد. فإذا قلت زيد هو الفاضل، تعين أن تكون خبرا، فتميز الآن الخبر من الصفة بواسطة هو. كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل، فإنك لما أتيت بهو زدت ذلك توكيدا، كذلك لما أتيت بهو حصرت الفضل فيه دون غيره. فقوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم فيها فائدتان: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر. أما التمييز بين المبتدا والخبر فهنا لا حاجة، لأن الضمير إنه يقولون إنه لا ينعت ولا ينعت به، الضمير لا ينعت ولا ينعت به، واضح. وعليه فيكون الفائدة في قوله إنه الغفور الرحيم الحصر والتوكيد. وقولها الغفور الرحيم سبق معنى المغفرة، ستر الذنب والتجاوز عنه. الرحيم أي ذو الرحمة التي يحصل بها المطلوب، الرحمة يحصل بها المطلوب، والمغفرة يزول بها المرهوب. فالجمع بين الاسمين الكريمين يفيد إيش؟ يفيد السعادة الكاملة، النجاة من المرهوب في قوله الغفور، لأن هذا مغفرة الذنب، حصول المطلوب في قوله الرحيم، لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5888.
أظن ما ذكرنا. طيب، هل هذه الآية في عموم العصاة في التائبين؟ أجمع المفسرون على أنها في التائبين، غير التائبين ما حالهم يا أخي؟ نعم، ما حالهم؟ هي نعم، هي تختلف، لأن كيف الاختلاف؟ نعم، لمن يشاء، أحسنت، هذه حاله. قوله إنه هو الغفور الرحيم، الغفور معناه، أحسنت، لماذا زدت ويتجاوز عنه؟ بارك الله فيك. ناخذ الدرس الآن الجديد. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أوردنا إشكالا أمس على قوله قل يا عبادي، يعني أمر الله الرسول أن يقول يا عبادي، أبلغهم بأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا. طيب، ها، طيب، قول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الجملة محلها موقعها مما قبلها أنها تعليل، تعليل للنهي عن القنوط، يعني لا تقنطوا فإن الله يغفر الذنوب جميعا إذا استغفرتموه، إنه هو الغفور الرحيم. سبق لنا تفسير هذه الآية، نأخذ فوائدها الآن. ها؟ طيب، نرجع لك المفسر. قال المؤلف المفسر رحمه الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، بكسر النون وفتحها، قراءتان سبعيتان. وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال مثل هذا القول يعني بالوجهين، أو قال وفي قراءة، فالقراءة سبعية، أما إذا قال وقرئ فالقراءة شاذة. إذن فيها قراءتان سبعيتان بفتح النون وكسر النون: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم، وقرئ بضمها، وقرئ بضمها لا تقنطوا، وهذه القراءة شاذة، يعني ليس السبعية. واختلف العلماء في القراءة غير السبعية، هل يجوز أن يقرأ بها الإنسان أو لا؟ والصحيح أنها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن القراءة بها جائزة، لأن القرآن كله حق، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهذه القراءة فهي صحيحة، سواء جاءت عن طريق القراء السبعة أم لم تأتي؟ قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك. نعم، لمن تاب من الشرك وكذلك من تاب من غيره مما دونه، لكن ذكر المؤلف الشرك لأنه أعظم الذنوب ولأنه لا يغفر إلا بتوبة. وإذا تاب الإنسان من الشرك وبقي على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره، فهل تغفر هذه المعاصي أو لا بد لها من توبة؟ الصحيح أنه لا بد لها من توبة، كما لو كان يشرب الخمر وهو كافر ثم أسلم وبقي على شرب الخمر، فإن إسلامه لا يوجب أن يسقط عنه إثم شرب الخمر، لأنه إيش؟ لم يتم منه، لأنه لم يتم منه. لكن إذا تاب من الشرك ولم يصر على المعاصي الأخرى ولم تطرأ له على بال، فإن جميع ذنوبه تغفر. فالتائب من الشرك في الحقيقة له ثلاث حالات: إما أن يستحضر أنه تاب من الشرك ومن جميع المعاصي التي كان يعملها، فهذا لا شك في أن توبته تعم كل ذنب. وإما أن يتوب من الشرك مع الإصرار على بعض المعاصي التي كان يفعلها في حال الشرك، فهنا لا تغفر له هذه المعاصي التي أصر عليها لأنه استمر فيها، مثل أن يكون معتادا لشرب الخمر في حال كفره فيسلم وهو مصر على شرب الخمر، فإنه لا يغفر له ما قد سلف من الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الحالة الثالثة أن يتوب من الشرك ولم يطرأ على باله بقية المعاصي لكنه لم يفعلها بعد إسلامه، فهنا إيش؟ يغفر له، يغفر له جميع الذنوب، لأنها تندمج الصغار بالكبار فيغفر له جميع الذنوب. نعم، إنه هو الغفور الرحيم. انتهت الآية. وقوله إنه هو الغفور الرحيم تعليل لقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل لقوله لا تقنطوا من رحمة الله، فهو تعليل لتعليل. من فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذا الأمر، أي في إبلاغ عباده أنه يغفر الذنوب جميعا. نعم، أخفض. نعم، عناية الله تعالى بهذه الجملة أو بهذا الأمر، حيث أمر نبيه أمرا خاصا بأن يبلغ الناس هذه القضية. انتبهوا، القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن هناك أشياء خاصة ينص الله عليها أن يبلغها، وهذا يقتضي العناية بها، مثل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه توصية خاصة بأن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فليقتضي ذلك العناية بها. انتبهوا لهذه النقطة، قد لا تكون مرت عليكم من زمان قريب. أقول: إذا صدر الله الحكم بقل فهو دليل على إيش؟ على العناية به، لأن هذا أمر بإبلاغه على وجه الخصوص. أما القرآن فقد أمر أن يبلغه على سبيل العموم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من فوائد الآية الكريمة أن الخلق كلهم عباد الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، لأن العباد هنا المراد بها العبادة العامة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب إلى الله تاب الله عليه من الشرك فما دونه، وهذا أمر مجمع عليه. لكن اختلف العلماء في من قتل نفسا عمدا هل له من توبة؟ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة لقاتل، أنه لا توبة لقاتل، فأخذ بها بعض العلماء وقالوا إن القاتل لا توبة له ولو تاب، ولكن هذا ليس بصحيح لأنه مخالف للآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة التائب من الشرك فما دونه. ويدل على بطلان هذا القول قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا ذكر الله القتل وذكر الشرك وذكر الزنا، وأخبر أن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فيعطى زيادة على توبته بأن يبدل الله سيئاته حسنات. ومن السنة ما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، رجل أسرف على نفسه فقتل 99 نفسا ثم سأل عابدا من العباد هل له من توبة وقد قتل 99 نفسا، فاستعظم العابد هذا الذنب وقال: مالك توبة، تقتل 99 نفسا ثم تأتي تقول لي توبة؟ مالك توبة. قال: نكمل بك 100. فقتله أتم به 100، ثم دل على عالم فسأله قال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا يدلكم على فضل العلم وعلى قبح الجهل. شف الجهل جنى على نفسه، الجاهل جنى على نفسه وأيس هذا الآخر من رحمة الله، فكان جزاؤه أن قتل. فقال له العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في قرية أهلها ظالمون، اذهب إلى القرية الفلانية، يعني فإنها مرتع خصب لك. فذهب، وفي أثناء الطريق جاءه الموت، فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتنازعوا. ملائكة الرحمة تقول: أنا أقبض الروح، لأن الرجل جاء تائبا مهاجرا، وملائكة العذاب قالت: لا، أنا أقبض الروح لأن الرجل مسلم ولم يصل إلى بلده التي هاجر إليها. فأرسل الله إليه حكما يحكم بينهم، وقال: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بقليل، بنحو شبر. وقد قيل إنه كان إلى غير الصالحة أقرب، لكنه في أثناء الموت، في سياق الموت، لشدة رغبته في الأرض الصالحة أهلها، كان يزحزح نفسه وهو في سياق الموت. فقابلته ملائكة الرحمة، قالوا: فإذا كان هذا في الأمم السابقة فهذه الأمة أكرم على الله منها، من الأمم السابقة، كيف لا يكون لها توبة، للقاتل توبة؟ إذن القول الراجح أن الآية هذه عامة حتى للقاتل له توبة. وقد حمل ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس محملا حسنا، فقال: إن قتل العمد تتعلق به 3 حقوق: حق الله، وحق الميت، وحق أوليائه. أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة بلا أشكال، ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس رضي الله عنه. وأما حق الميت فلا يمكن إسقاطه الآن في الدنيا، لأنه انتقل عن الدنيا وسيطالب بحقه يوم القيامة، وأما حق أولياء المقتول فبأن يسلم نفسه لهم، إذا سلم نفسه لهم فهذا دين على صدق توبته وتبرأ ذمته. هذا ما وجهه ابن القيم رحمه الله، هذا ما وجه ابن القيم كلام ابن عباس إليه. وعندي أنه إذا تاب تاب الله عليه حتى عن حق الميت المقتول، والله عز وجل يتحمل حق المقتول يوم القيامة ويرضيه، وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن من تاب من الذنب وإن عظم فإن الله يتوب عليه. فإذا جاء هذا الرجل تائبا وسلم نفسه لأولياء المقتول وقال أنا الآن بين أيديكم إن شئتم القصاص أو الدية أو العفو، فهذا أعلى ما يقدر عليه. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالقول الصحيح عندي أنه يعفى عنه حتى حق المقتول، وذلك بأن يتحمله الله تعالى يوم القيامة. طيب، يقول من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه، وذلك بكونه يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحكام الله تعالى من مقتضى أسمائه وصفاته. أحكامه هنا أحكام جزائية ولا قدرية ولا شرعية؟ نعم، جزائية، من مقتضى أسمائه وصفاته. فلكونه غفورا رحيما كان ذا مغفرة فغفر لمن تاب. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنسان بعد التوبة قد يكون خيرا منه، إلى أن الإنسان بعد التوبة قد يكون خيرا منه قبلها وقبل فعل الذنب، لقوله الرحيم، لأن الرحمة تقتضي عطاء جديدا، وهذا هو المشاهد. فإن الله عز وجل ذكر عن آدم أنه لما عصى ربه وغوى وتاب قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وهذه المنقبة الاجتباء والهداية لم تذكر له قبل. والإنسان يحس بنفسه أيضا أنه إذا أذنب وندم يحس من نفسه رجوعا إلى الله وشدة افتقار إليه، بخلاف ما إذا كان مستقيما على طاعة الله فإنه لا يحس بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وربما يصاب بالغرور بأنه لم يذنب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. إذن نقول إن الإنسان إذا تاب إلى الله فقد يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها. نعم، وقد يكون بالعكس، لكن هذا أمر حصل قدرا في آدم وكذلك شرعا كما تدل عليه هذه الآية إنه الغفور الرحيم. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، الإنابة بمعنى الرجوع التام إلى الله. بماذا نرجع إلى الله؟ بالإقلاع عن المعصية والانضمام في سلك الطائعين، يعني إنابة لا تصدق أو لا يصدق الاتصاف بها إلا بالرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة. أنيبوا إلى ربكم، وفي قوله إلى ربكم هنا الربوبية يحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة، فهي بعد الإنابة من الربوبية الخاصة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، آخر يقول أسلموا له أي انقادوا له. فالإنابة تكون بالقلب بالرجوع إلى الله، ينيب الإنسان يرجع إلى الله. أسلموا له أي انقادوا له، لأن يعني الإسلام والاستسلام وهذه المادة كلها تدل على الانقياد. وقول أسلموا له، له اللام هذه للاختصاص، وستفيد أو سنذكر أنها تفيد وجوب الإخلاص. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. في الدنيا قبل أن تتوقعوا ذلك، ثم إذا أتاكم لا تنصرون، أي لا تمنعون من هذا العذاب، لأن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، أي من متول ينصرهم. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا أي الزموا بالعمل، أو الزموا العمل بأحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والعمل يقتضي العمل القلبي والعمل اللساني والعمل الجوارح، يعني اتبعوا عقيدة وقولا وعملا. وقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هل المراد هل الأحسن هنا وصف للعمل الذي يقوم به الإنسان أو وصف للنازل؟ الظاهر أنه وصف للنازل، أحسن ما أنزل عليكم. ونحن إذا تأملنا لم نجد أحسن من القرآن، لم نجد أحسن من القرآن، كما هو ظاهر في قوله تعالى وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مسيطرا وذا سلطة. فعلى هذا تكون الأحسنية هنا راجعة إلى الكتاب المتبوع، وحينئذ لا إشكال فيها. فإذا قلنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أي افعلوا أحسن ما شرع لكم، يبقى فيه إشكال، وهو أننا مأمورون بأحسن ما شرع لنا. فهل يعني ذلك أننا لو فعلنا الحسن دون الأحسن نكون مقصرين؟ نقول هذا ظاهر الآية إذا فسرناها بما ذكرنا، ولكن دلت النصوص على أن من اقتصر على الواجب فقد قام بالواجب، وإن لم يأتي بالأكمل وإن لم يأتي بالأحسن. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعرابي الذي ذكر له شرائع الإسلام، قال إن صدق هذا دخل الجنة. وعليه على هذا الاحتمال في الآية الكريمة أن نقول إن النصوص دلت على أن اتباع الحسن مبرئ للذنب، لكن الأكمل اتباع الأحسن. ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي مفاجئا. بغتة هنا بمعنى مفاجئا، ويحتمل أن تكون مصدرا مبينا للنوع، أي أن يأتيكم اتيان بغتة، ويحتمل أن تكون مصدرا بمعنى لموضع الحال، أي مباغتا. والمراد المفاجأة، يأتيكم العذاب مفاجأة. وأنتم لا تشعرون، أي لا تحتسبون أن يقع بكم العذاب لأنكم غافلون وليس عندكم شعور. وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والغالب أن من انهمك بالمعاصي نسي الخالق ونسي العذاب، فيأتيه العذاب وهو في أشد ما يكون انغماسا في المعاصي. والترف. في الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب الإنابة إلى الله لقوله وأنيبوا إلى ربكم، ومن فوائدها وجوب الإخلاص، الإخلاص له لقوله وأسلموا له وكذلك أنيبوا إلى ربكم. ومن فوائدها أنه لا بد من الإسلام لله ظاهرا وباطنا، فمن أسلم قلبه لله لكنه نعم فمن أسلم قلبه لله لزم أن يسلم جوارحه لله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن أسلم ظاهرا لا باطنا فإن إسلامه لا ينفعه كإسلام المنافقين. فالإسلام يكون في الباطن ويتبعه الإسلام في الظاهر، ويكون في الظاهر دون الباطن. وهل يكون في الباطن دون الظاهر؟ لا. كيف يكون في الباطن دون الظاهر؟ لأنه إذا أسلم لله قلبه أسلمت جوارحه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأما المكره فهو لا حكم لفعله لأنه سقط عنه التكليف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة، الحذر من نزول العذاب عند المخالفة لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب. ومن يأمن من عذاب الله؟ لا أحد يأمن. فأنت إذا لم تتب إلى الله مبادرة فإن العذاب ربما ينزل بك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا نزل العذاب من عند الله فلا أحد يمنعه لقوله ثم لا تنصرون. وتأمل قوله ثم لا تنصرون، ثم أتى بثم الدالة على المهلة، يعني مهما طلبتم من ناصر وطالت مدة طلبكم للناصر فإنكم لن تجدوا من ينصركم من عذاب الله. ومن فوائد الآية الثانية وجوب اتباع القرآن، وجوب اتباع القرآن لقوله اتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومن فوائدها تحريم اتباع غير القرآن، لأنه إذا وجب اتباع القرآن فضده حرام. ولكن إذا قال قائل: هل تقولون إن شرع من قبلنا شرع لنا؟ فالجواب أن في ذلك خلافا بين أهل العلم من أهل الأصول، والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ونحن نتبع شرع من قبلنا لا لأنه شرع من قبلنا، ولكن لأن شرعنا دلنا على العمل به. وأدلة ذلك معروفة في أصول الفقه، منها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ. ومنها قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومنها قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. المهم أن القول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا بشرعنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن ورد شرعنا بخلافه فهو مضطرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن أحسن ما أنزل، لأن الله أمرنا باتباع أحسن ما أنزل، ونحن نعلم جميعا أننا نتبع القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن من خالف ذلك ولم يتبع القرآن فإنه ربما يأتيه العذاب بغتة وهو لا يشعر. وهنا نسأل: هل العذاب هو العذاب الحسي الذي به فساد البلاد، أو يشمل العذاب الحسي والعذاب المعنوي؟ يشمل الأمرين لا شك، والإنسان قد يعذب عذابا معنويا بحيث تفسد عليه أمور، تفسد عليه أمور، أمور الدين وأمور الدنيا. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذه عقوبة من العقوبة التي هي أشد من عقوبة الدنيا، أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن هذا أشد من أن يفقد الإنسان ماله وولده. وقد كان بعض السلف إذا نام عن صلاة الليل قال: إنني ما حرمت صلاة الليل إلا بذنب، فجعل عدم القيام في الليل جعله عقوبة على ذنب عمله. وكلما كثرت المعاصي والعياذ بالله كثر الإعراض عن ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أظن نقرأ كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلمووا أخلصوا العمل له. وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظر، والإسلام هو الانقياد، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. وقوله: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا راجع إلى قوله من قبل أن يأتيكم العذاب، لأننا إذا تبنا رفع الله عز وجل العذاب عنا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن. ولم يذكر الاحتمال الذي ذكرنا، بل جعل المراد بالأحسن هنا إيش؟ أحسن ما نزل لا أحسن ما شرع. نعم، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته فبادروا قبل أن تقول نفس إلى آخره. نعم نعم نعم، نعم.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي أوحي إليه هذا القرآن. واعلم أن القرآن كله قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قل، لكن بعضه يصرح فيه بقل وبعضه لا يصرح، لأن قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعم القرآن كله، فيجب عليه أن يقول للناس القرآن كله. لكن بعض الآيات أو بعض الأحكام تصدر بقل للعناية بذلك، أي بذلك الحكم المصدر بقل. فهنا يقول الله تعالى: قل، أي قل يا محمد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي قل عنهم، أي قل لهم مبلغا عن الله أن الله قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عبادي هنا يراد بها العبودية العامة وليست العبودية الخاصة، لأنها تشمل المؤمن والكافر. وقومها الذين أسرفوا على أنفسهم، أي جاوزوا الحد في أعمالهم، وذلك بالكفر فما دونه. وأصل الإسراف مجاوزة الحد، فالإسراف على النفس أن تتجاوز الحد فيما يجب عليك لله عز وجل أو لغيره من الخلق. لا تقنط بكسر النون وفتحها وقرئ بضمها ففيها ثلاث قراءات، قراءتان سبعيتان وقراءة شاذة ليس السبعية، لأن مصطلح مؤلف الجلالين إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، وإذا قال بفتح وضم فهما سبعيتان، إذا قال وقرئ فهي شاذة. ففيها الآن تقنط في النون ثلاث حركات، تقنط تقنط وهاتان سبعيتان، تقنط هذه شاذة. والقراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة، لا يقرأ بها في الصلاة، لكن يستدل بها في الأحكام إذا صحت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إذا صحت فإنه يقرأ بها في الصلاة كما يستدل بها في الأحكام. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الشاذة والسبعية؟ قلنا إن العلماء اصطلحوا كما جاء عن طريق القراء السبعة المشهورين فهي سبعية، وما جاء عن طريق آخر ولو صح فهو عندهم شاذ. فالشاذ إذن ما خرج عن القراءة السبع، ولكنه يحتج به في الأحكام ولا يقرأ به في الصلاة إلا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: متى صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقرأ في الصلاة، فإنها تقرأ في الصلاة وإن لم تكن من القراءة السبع. وقال المؤلف في تفسير تقنط، قال: تيأس والصحيح أن هذا التفسير تقريب، لأن القنوط أشد اليأس، فهو أعلى درجات اليأس. فمعنى تقنط أي يبلغ بكم اليأس أشده من رحمة الله، يعني من أن يرحمكم الله عز وجل، لأن الإنسان إذا قنط من رحمة الله وأيس لم يتعرض للرحمة، لم يتعرض للرحمة لأنه آيس. ولهذا يقال: اليأس مفتاح الترك. حاول مثلا، يعني أضرب لكم مثلا، حاول أن تحل عقدة من خيط، فإذا أعيتك ماذا تصنع؟ تتركه إذا أيست منها تركته، لكن بالنسبة لرحمة الله عز وجل لا تيأس. مهما عملت من الذنوب والمعاصي فلا تيأس. وقوله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم، من رحمة الله قلنا معناها من أن يرحمك الله، لا تيأس من أن يرحمك الله، بل حاول أن تتعرض لرحمته. فهنا نهي وتعليل. النهي: لا تقنطوا من رحمة الله. التعليل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر مأخوذ من المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الجهاد للوقاية، فهو جامع لأمرين: الستر والوقاية. فمثلا الغترة هذه لا نسميها مغفرة، الطاقية لا، مع أنها ساترة لكنها ليست واقفة، لكن بيضة الحديد التي توضع على الرأس عند القتال نسميها مغفرة. ليش؟ لأنها سافرة واقية، فمغفرة الذنوب سترها والتجاوز عنها. فأنت إذا قلت اللهم اغفر لي تسأل الله شيئين، أن يستر ذنوبك عن غيرك والثانية أن يتجاوز الله عنها. وقول يغفر الذنوب جميعا كامل للصغائر والكبائر. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية في التائبين، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين. وهذا صحيح، لأن الكبائر لا يغفرها الله عز وجل، لأن الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بتوبة. فإذا قلنا بالعموم في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا فلا بد أن نقول إن هذه في من؟ في التائبين، ما هي في كل إنسان. المشرك لا يغفر الله له قطعا، لكن إذا تاب غفر الله له مهما عظم شركه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. الجملة تعليل للحكم الذي قبلها، وهو إن الله يغفر الذنوب جميعا. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين، هما إن وهو، إنه هو الغفور الرحيم. أما كون إن مؤكدة فظاهر، لأن إن من أدوات التوكيد، وأما هو فهو أيضا من أدوات التوكيد، لأنه ضمير فصل، لأنه ضمير فصل. ما معنى قول ضمير فصل؟ ضمير فصل يفصل بين المبتدا والخبر ويفيد التوكيد، ويفيد أيضا الحصر، ويفيد الفصل الذي هو التمييز بين الخبر والصفة، فهو مفيد لثلاثة أمور. يعني ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، والثانية الحصر، والثالثة التمييز بين الصفة والخبر، التمييز بين الصفة والخبر. فوائد عقيلة ما هي؟ طيب، يظهر هذا بالمثال. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، فهنا يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، وأن نتلقى الخبر فيما بعد فيقال زيد الفاضل في المسجد. فإذا قلت زيد هو الفاضل، تعين أن تكون خبرا، فتميز الآن الخبر من الصفة بواسطة هو. كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل، فإنك لما أتيت بهو زدت ذلك توكيدا، كذلك لما أتيت بهو حصرت الفضل فيه دون غيره. فقوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم فيها فائدتان: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر. أما التمييز بين المبتدأ والخبر فهنا لا حاجة لأن الضمير إنه يقولون إنه لا ينعت ولا ينعت به، الضمير لا ينعت ولا ينعت به، واضح؟ وعليه فيكون الفائدة في قوله إنه الغفور الرحيم الحصر والتوكيد. وقولها الغفور الرحيم سبق معنى المغفرة، ستر الذنب والتجاوز عنه. الرحيم أي ذو الرحمة التي يحصل بها المطلوب، الرحمة يحصل بها المطلوب، والمغفرة يزول بها المرهوب. فالجمع بين الاسمين الكريمين يفيد ايش؟ يفيد السعادة الكاملة، النجاة من المرهوب في قوله الغفور، لأن هذا مغفرة الذنب، حصول المطلوب في قوله الرحيم، لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.